بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
القسم الثامن عشر من المطهرات غيبة المسلم. ما معنى غيبة المسلم؟ غيبة المسلم معناه أن المسلم إذا تنجس بدنه أو ثوبه أو ما يتعلق به من ظروف وأمثال ذلك، فإذا كانت هذه الأشياء قد تنجست ثم غاب هذا المسلم، غاب هذا المسلم ثم بعد الغيبة ظهر، هل يعامل مع تلك الأشياء التي تنجست قبل غيبته معاملة الطهارة أم لا؟ هنا قالوا الفقهاء قدست أسرارهم غيبة المسلم من المطهرات، هذا معنى غيبة المسلم. فغيبة المسلم يكون من المطهرات، مطهر لبدنه، ثوبه، ظروفه وكل ما يتعلق به. خب، هذا معنى غيبة المسلم. قبل أن ندخل في عرض الأدلة على أن غيبة المسلم من المطهرات، مقدمة نقول أن مطهرية غيبة المسلم لم يكن من المطهرات حقيقة وواقعا، بل يكون من المطهرات مسامحة وظاهرا لا حقيقة وواقعا. بمعنى أن غيبة المسلم لا يكون مطهر، غيبة المسلم يكون طريقا إلى إثبات الطهارة، مو مطهر، طريق مثل باقي الطرق، مثل العلم، مثل مثلا الظن القريب إلى الاطمئنان أو الاطمئنان، هذه كلها طرق لشنو؟ لإثبات الطهارة، ولكن لم تكن من المطهرات. فغيبة المسلم إذن لا تكون من المطهرات حقيقة وواقعا، من المطهرات مسامحة بلي ظاهرا. هذا ما قاله الماتن قدس سره وسيدنا الأستاذ وغيرهما من الفقهاء. فإذا غيبة المسلم عندما يقولون من المطهرات مسامحة لا حقيقة وواقعا، ظاهرا لا حقيقة وواقعا، بلي لأن بالغيبة، الغيبة من طرق إثبات التطهير، لا يكون هو في نفسه مطهرا مثل الماء والتراب وغير ذلك، البديل من طرق إثبات التطهير. بعد بيان معنى الغيبة وبعد بيان أن الغيبة من المطهرات مسامحة، الآن ندخل في عرض الأدلة على أن غيبة المسلم من المطهرات. بلي شروط بعدين إن شاء الله. هل أن غيبة المسلم من المطهرات أم لا؟ هنا الفقهاء قدموا وجوه وأدلة عديدة على أن غيبة المسلم من المطهرات. مرحوم السيد الحكيم قدس سره قال في المستمسك بلا خلاف أجده، يعني لا يوجد هناك خلاف بين الفقهاء على مطهرية الغيبة، غيبة المسلم. وأيضا ادعي الإجماع، طبعا هذه الأدلة بعض الفقهاء خصوصا مرحوم السيد الحكيم يناقشين. الآن نعرض الأدلة ثم بعد ذلك نذكر مناقشته السيد الحكيم وغيره. ادعوا الإجماع في ذلك أيضا، هذا الوجه الثاني. الفقهاء ادعوا الإجماع على أن غيبة المسلم من المطهرات. فلذا المرحوم سيد الحكيم قدس سره ينقل من بعض شراح منظومة المرحوم الطباطبائي بحر العلوم، عند منظومة في الفقه لا بأس به منظومته، بلي إن شاء الله دليل السيد البحر العلوم على ذلك نذكره في منظومته إن شاء الله.
منظومة شعرية.
منظومة شعرية. هو منظومة يعني منظومة شعرية. بلي خب ادعوا الإجماع أن الإجماع قائم على ذلك، هذا الوجه الثاني. والوجه الآخر أنه ظهور حال المسلم، ظهور حال المسلم يقتضي الحكم بطهارة ما يتعلق به، بل عند ظهوره عند حضوره ثم غيبته ثم حضوره. حال المسلم ظاهر في التنزه عن النجاسة. أنت جنابك عندما تدرس حال المسلم تجد أن المسلم بينه وبين غيره يوجد نوع فرق، والفرق أنه شنو؟ يتنزه عن النجاسة ويبتعد عن النجاسة ويحاول أن يطهر نفسه من شنو؟ من النجاسات. فهذا يسموه ظهور حال المسلم. ظهور حال المسلم دليل على شنو؟ على أن غيبته مطهرة لشنو؟ للنجاسة. مسلم يتنزه بل يطهر نفسه، ينظف نفسه، ومن خلال ذلك نعرف أنه بريء. شلون؟ أبل من خلال ذلك هذا المسلم بريء. إذا بلي كان تنجس ثوبه أو ما يتعلق به ثم غاب، مقتضى ظاهر حاله أنه طهر نفسه وقام بعملية تطهير نفسه، لأن حال المسلم هو التنزه عن النجاسة. هذا دليل ثالث أقاموها على شنو؟ على غيبة المسلم أنه من المطهرات. بلى ان شاء الله بعدين هذا تفاصيل الشروط بعدين نذكر ان شاء الله. بل ان شاء الله بعدين هناك يذكر شروط، وهذه الشروط ندرسهن ونبحث عن مدى اعتبارهن. الان نذكر اصل الادله واصل الوجوه التي اقاموها على شنو؟ على المطهريه، مطهريه الغيبه، غيبه المسلم. وهناك دليل آخر على مطهرية غيبة المسلم، السيرة القطعية. السيرة القطعية قالوا بأن سيرة المسلمين منذ صدر الإسلام إلى زماننا هذا، قامت هذه السيرة على شنو؟ على التعامل مع المسلم فيما يتعلق به من ظروف وأثاث وأواني وغير ذلك، بل يتعاملون مع كل ذلك معاملة الطهارة عندما كان بل حاضرا وتنجس ثم غاب ثم حضر، يتعاملون معه معاملة الطهارة، والتعامل مع الطهارة عندهم أمر مسلم لدى المسلمين، ويقولون بأن هذا مسلم، هذا المسلم يختلف عن الآخرين، وإن تنجس في حال حضوره لدى المسلمين ولكن عندما غاب و رجع إليهم يقال أن هذا الإنسان المسلم بل لابد أن طهر نفسه ولم يكن مباليا، غير مبالي، مو مبالي، فطهر نفسه، ويتعاملون بمقتضى هذه السيرة القطعية يتعاملون معه معاملة الطهارة. فلذا نجد المرحوم الآن منظومة السيد الطباطبائي نعمة المنظومة، قديم كانوا الفضلاء يحفظون هذه المنظومة، ولكن هسه توفيق ماكو، احنا بعض المقاطع منهم حفظناهن، ولكن بما انه ما العادة مو جارية على ذلك وما كررناهن فنسيناهن. من جملة الأفراد الذين يدعي السيرة القطعية، ونفس السيد الحكيم قدس سره يدعي السيرة القطعية، والسيد الأستاذ هم أيضا يدعي السيرة القطعية، وجملة كبيرة من الفقهاء يدعون السيرة القطعية. على شنو؟ التعامل مع المسلم بلي بعد ما غاب وحضر يتعاملون معه معاملة الطهارة. المنظومة السبزواري معفن منظومة الطباطبائي هكذا يقول: واحكم على الإنسان بالطهارة. لطيف. واحكم على الإنسان بالطهارة لغيبة تحتمل الطهارة. يعني شنو؟ يعني عندما غاب بلي تحتمل أنه في غيبته قام بعملية التطهير. بلي واحكم على الإنسان بالطهارة لغيبة تحتمل الطهارة، وهكذا ثيابه وما معه. مو بس أنه تحكم بطهارة بدنه، لا، تحكم بطهارة بدنه وثيابه وجميع متعلقاته. وبعدين يقول على أي أساس تحكم بالطهارة على الإنسان وعلى ما يتعلق بالإنسان؟ على أي أساس؟ يقول لسيرة ماضية متبعة. يدعي أن السيرة القطعية قائمة منذ صدر الإسلام إلى زماننا هذا على التعامل بالطهارة مع المسلم الذي تنجس وغاب ثم حضر. سيرة بلي ظاهرا لا سيرة 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 وباقي الأدلة طبعا، باقي الأدلة هم قرناهن، ولكن بعضهن ناقشن سيد حكيم إن شاء الله نذكر مناقشتهم. يبني فإذا هذه المنظومة يقول واحكم على الإنسان بالطهارة لغيبة تحتمل الطهارة، وهكذا ثيابه وما معه لسيرة ماضية متبعة. خب سيد الطباطبائي في هذه المنظومة، سيد الحكيم في المستمسك، سيدنا الأستاذ وغيرهما من الفقهاء بل لعله جميعا قالوا بأن السيرة قائمة على أن غيبة المسلم من المطهرات. خب هذا هم إلى هنا. وهناك دليل آخر لعله هو الدليل الخامس أو الرابع. دليل خامس، دليل الخامس لزوم الحرج لولا القول بالطهارة بالنسبة لغيبة المسلم. إذا لم نحكم بالطهارة يستلزم شنو؟ الحرج، يستلزم الحرج والوقوع في الشدة، خصوصا عند التلاقي بين المؤمنين وغير المؤمنين، بين السنة والشيعة، لأن ذول السنة لا أبالية ما يهتمون إبني. فيقال بأنه يذكر سيدنا الأستاذ وغيره أن المرزى الشيرازي الكبير نقل المرجعية إلى من نجف إلى سامراء، فكان يقول بشنو؟ يقول بلي أنه بلي يقول بالطهارة، يقول بالنجاسة. فبعدين عندما راح هناك فتغير رأيه، لأنه شاف الاختلاط بين الشيعة والسنة، وهناك قال بشنو بالنتيجة؟ قال بالطهارة إجمالا. الحاصل فلزوم لأنه يستلزم حرج ومرج، يستلزم حرج لو لم يقل بالطهارة، فلذا اضطر القول بالطهارة. فخب إنسان إذا ينفتع بلي خاف هو يقول فإذا من أدلة مطهرية من أدلة مطهرية إيه. فلذا قالوا بالمطهرية. فالفقيه لابد أن المواضيع موضوعات الأحكام يدرسهم كاملا. قديم كانوا الفقهاء الكبار يتنقلون من بلد إلى بلد آخر لأجل أي شيء؟ لأجل دراسة موضوعات الأحكام. قد يعيش في النجف فجو محدود، يعيش في قوم جو محدود، فيدرس الموضوعات على أساس تلك الحالات الموجودة لدي، حالة الوسوسة، حالة الاحتياط، حالة الالتزام والتشدد في موضوعات الأحكام. فكانوا يذهبون إلى بلاد أخر حتى يدرسون موضوعات الأحكام، وبالنتيجة يصير عندهم جزم بالأحكام الشرعية. ومنهم مرحوم الفاضل الهندي، هذا صاحب كشف اللسان، شخص فقيه كان بارز ومعروف، وكتابه كتاب فقهي مورد اعتماد ومن المصادر الفقهية. هذا كان فقيه في أصفهان وهو أصفهاني، وذهب إلى الهند. هند باعتبار أنه أذواق مختلفة، حالات مختلفة، أديان مختلفة، مذاهب مختلفة، فراح هناك يدرس موضوعات الأحكام ويدرس أبعاد الموضوعات إيبالي. فدرسوا إلى أن مدة بعدين رجع إلى إصفهان. شاهد كلامنا أنه دراسة موضوعات الأحكام هم مهمة في الواقع. فلذا الفقيه بسرعة ما يدعي بالسيرة أو ما يدعي بسرعة على بعض الأحكام. لأجل شنو؟ لأجل جزميته ببعض موضوعات الأحكام ما بسرعة ما يحكمون كانوا إلا بعد الدراسة الكاملة. أحسنتم، هذا مشاهد إلى كلامنا أنه هناك كثيرا ما في الحج كانوا يقولون لو يجون الفقهاء يشوفون الوضعية، وضعية الحاج والحجاج تتغير كثير من المسائل لديهم لتغير الموضوعات. إيمان. خب، فإلى هنا ذكرنا جملة من الأدلة على أن غيبة المسلم من المطهرات. خب، أما مناقشة هذه الأدلة، مرحوم سيد الحكيم قدس سره وإن قال بلا خلاف أجده في المطهرين، وإن قال بأنه بعض شراح المنظومة ادعوا الإجماع، ولكن مع ذلك يناقش الإجماع، يقول هذا الإجماع. طبعا أنا أضيف مقتضى ظاهر كلامي، هذا الإجماع لا قيمة له. لماذا لا قيمة له؟ لأنه لم يثبت هذا الإجماع. قد هذا الإجماع منشأه تلك الوجوه التي ذكرناها، فإجماع يصير مدرك. بل مناقشة ثانية في الإجماع، نحن نجد الشهرة على حسب ادعاء المستند، الشهرة قائمة على شنو؟ الشهرة قائمة على النجاسة. بل المرحوم صاحب المدارك والأردبيلي ترددوا في ذلك. بعضهم مثل المقدس الأردبيلي مثل صاحب المدارك ترددوا في المطهرية، مطهرية غيبة المسلم. صاحب المستند ادعى الشهرة على النجاسة. فعلى هذا الأساس لا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع. بلا خلاف أجده سيد المستمسك يقول بدليل آخر، لا بهذا الدليل أي بالإجماع. فالإجماع نوقشه بلي اي بادله ان شاء الله الادله تبينها ان شاء الله. إيماني. ولكن نفس المستند قدس سره، هذا مستند والده صاحب جامع السعادات، هذا فقيه عظيم، والمستند ايضا من الكتب الفقهيه يشكل دور المصدريه. إيماني. هذا فقيه ايضا عظيم، ملا احمد النراقي صاحب مستند الشيعة، والده صاحب جامع السعادات اجمالا. بلي اي بلي خب جزاه الله خيرا رحمه الله. اجمالا هذا ادعى الاجماع القطعي على الطهارة، منك ادعى الشهرة، منك ادعى الاجماع القطعي على الطهارة. ومراد من الإجماع القطعي الإجماع العملي، والمراد من الإجماع العملي هو شنو؟ السيرة. إجماع عملي، فلذا في الأصول قسم من الفقهاء أصلا ما يبحثون عن الإجماع، يقولون الإجماع يرجع إلى السيرة، ولا هو ما إلى أصل. منهم مرحوم السيد الصادق قدس سره الشهيد الصادق. إجمالا مراد من الإجماع هنا الإجماع العملي، يقول إجماع عملي قائم على شنو؟ على الطهارة. هذا الإجماع العملي مراد منه شنو؟ سيرة. فبالنتيجة هو ما يؤمن بالإجماع، ولكن يؤمن بالإجماع العملي، والإجماع العملي مراد سيرة. هذا مرحوم صاحب المستند قدس سره. فإذا إجماع لا أساس له فيما نحن فيه. بلي شهرة يعني مشهور يدعون الشهرة، أنه مشهور عند الفقهاء النجاسة، لا يحكمون بمطهرية غيبة المسلم. بلي لا، هو يشكل على الإجماع، ويشكل على الإجماع، ويقول الإجماع لا قيمة له، لأنه شنو؟ لأنه ادعوا الشهرة على عدم الطهارة، والشهرة على النجاسة. ويدعي زمانه مشهورين، مشهور لدى فقهاء، مشهور يدعي الشهرة، هو يدعي الشهرة، يعني ما يريد يؤمن بالإجماع. يقول ما دام شهرة موجودة، شهرة على الخلاف موجودة، الإجماع لا قيمة له. بعض الفقهاء في ذلك الزمان موجودين يدعون شنو؟ النجاسة، ويقولون بأنه غيبة المسلم لا تكون مطهرا، وغيبة المسلم بلي لا يكون دليلا على الطهارة، وظاهر غيبة المسلم على النجاسة، هكذا يقول. فبعد ذلك يدعي الإجماع العملي، والمراد من الإجماع العملي الإجماع القطعي إجماع عملي، والإجماع العملي قلنا هو السير. خب فالإجماع إذن لا قيمة له، وقلنا بأنه بعض الفقهاء منهم المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك ترددوا في المطهرية، إيه لم يثبت إجماع، هذا كله نقض دعوى الإجماع. دعوى الإجماع ينقض أو تنقض بهذا البيان اللي بيّنه. وبعد ذلك نحن قلنا من أدلة مطهرية الغيبة ظهور حال المسلم. ظهور حال المسلم هذا كان من الأدلة. هنا سيد الحكيم في المستمسك قدس سره يقول لا يوجد هناك دليل على حجية ظاهر حال المسلم، لا يكون هناك دليل، ما يؤمن بالدليل، ولكن سيدنا الأستاذ وكثير يؤمنون بذلك. يقول بأنه ظهور حال المسلم أي شيء وأي دليل قائم على حجيته واعتباره، حتى نحن نعتمد عليه فيما نحن فيه. قسم يقولون بأنه ظهور حال المسلم هو يشكل دور الدليل، وعلى أساسه يقدم على الاستصحاب. إن شاء الله نبحث غدا عن هذا الوجه. فإذا قام ظهور حال المسلم وقام الإجماع وقام الاستصحاب على النجاسة على الحكم، وهي النجاسة فيما نحن فيه، هنا يقدم ظهور الحال على الاستصحاب. هذا هم يريد لفت بيان فت بحث إن شاء الله غدا نبحث. بل إيه هو فإلى دور الدليلية اللي يعارض ويقدم. السيد الحكيم قدس سره في المستمسك يقول لا دليل على حجية ظهور حال المسلم، العبارة عن أقرأ نفسه. وبظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسة بني في هذا يقول لا دليل على نجاسته. اللهم صل على ها. ولا دليل على سيد المستمسك يقول ولا دليل على حجية ظهور حال المسلم، ما إلى دليلية، ماكو دليل على حجية ظهور حال المسلم، وإن شاء الله نحن نثبت أنه إلى حجية وإلى اعتبار ويقدم على الاستصحاب إن شاء الله غدا. أما سيد الحكيم يقول لا دليل على حجية ظاهر حال المسلم، يناقش. ومن الأدلة هنا على غيبة المسلم يقول لزوم الحرج،
ذكرناه
لا سيد ناقشه أول ذكرناهن وسنريد ناقشن إيبالي. ومن الأدلة قال لزوم الحرج بلي لولا الطهارة، لولا الحكم بالطهارة، إذا نحن لم نحكم بالطهارة غيبة المسلم يستلزم حرج. هنا سيد الحكيم أيضا يقول لزوم الحرج بنحو كلي ممنوع، لا ما يستلزم حرج. يقول دائما التعامل مع المسلم الذي تنجس غاب ثم حضر، التعامل معه معاملة الطهارة لأجل الحرج، هذا لا دليل عليه كل بنحو كلي، بل في بعض الأوقات قد يمكن، ولكن لا بنحو كلي ما يستلزم حرج، يناقش الحرج. بعدين نفس السيد الحكيم يقول بلي إذا أدى هذا الحرج إلى الهرج والمرج في زمان المعصومين نحن نلتزم بذلك، هكذا يقول. ولكن نحن نجد كثير من الفقهاء يعتمدون على هذا الدليل، دليل الحرج، ويقولون بأنه على طول التاريخ نحن إذا قلنا ب النجاسة بنجاسة غيبة المسلم وعدم مطهريته يستلزم شنو؟ يستلزم الحرج والمرج على طول التاريخ. أما سيد الحكيم يقول لا، حرج ومرج كل بنحو كلي لا يستلزم وممنوع، إلا إذا استلزم شنو؟ استلزم الحرج والمرج في زمان المعصومين. أنا أقرأ نفس عبارته إذا تكتبوا نفس العبارة لا بأس به. يقول ولزوم الحرج كلية ممنوع، استئناس بعبارة الفقهاء هم ببركة وهم يقوي ذهنية الإنسان. فأنا غالبا أهتم بهذه الجهة، كلمات الفقهاء خصوصا القدامى أدقق بهن، والدقة في كلمات الفقهاء بها فد نوع من البركة والخير للإنسان. ولزوم الحاشفه يناقشه، من الأدلة كان لزوم الحرج، يقول ولزوم الحرج كلية ممنوع، بلي. بعدين يقول اللهم إلا أن يكون المراد لزوم الحرج المؤدي إلى الهرج والمرج في عصر المعصومين، فانتفاؤه دليل على الطهارة قطعا. أول يناقش يقول نحن لا نؤمن بلزوم الحرج بنحو كلي القول بمطهرية المسلم بعد غيبته، لا نؤمن. ولكن بعدين يقول بلي إذا أثبتنا أن هذا الحرج يؤدي إلى الحرج والمرج في زمان المعصومين، نحن نقول بشنو؟ بأن هذا الدليل دليل الحرج قائم وقوي في معناه. ولكن بعدين بعد ما يناقش هذه الوجوه والأدلة، المرحوم سيد الحكيم يعتمد على شنو؟ على السيرة، ويقول السيرة هنا قائمة على القول بالمطهرية. عبارة هذا يقول ولكن العمدة هو السيرة، عمدة في الدليل على ما نحن فيه هو السيرة. أي بلي لسيرة ماضية متبعة، هاي السيرة اللي يدعيها سيد الحكيم، بنفسها يدعيها سيد بحر العلوم، وبنفسها يدعي سيدنا الأستاذ وكثير من الفقهاء. فإلى هنا عرفنا أن غيبة المسلم من المطهرات لقيام عدة من الأدلة على ذلك، إذا نوقش بعضها فالبعض الآخر منها قائمة وتامة، البعض الآخر منها تكون تامة من قبيل شنو؟ من قبيل السيرة. فالسيرة قائمة وعلى أساسها نقول بالمطهرية. أظنه كافي بحث.